بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر رمضان المبارك من العام 25 بعد 400,000 الهجرة، في درسنا 15 من شرح الرسالة التنورية. وبالمناسبة سيكون هذا هو آخر درس في شهر رمضان، ونتوقف ونستأنف إن شاء الله الدرس 16 يوم 10 يوم 13 شوال حسب تقويم أم القرى. طبعا العيد قد يقدم قد يأخر، هذا في علم الغيب، لكن حسب التقويم سيكون أول 3 في الأسبوع الأول من الدراسة إن شاء الله. أيها الإخوة، وقفنا عند أمر مهم جدا، وقلنا أنه لا بد أن نشرحه متصلا، ذلك أن مسألة العلو ومسألة الاستواء هي من أبرز الصفات التي خالفنا فيها فئام من الناس. وشيخ الإسلام رحمه الله قد استخدم في مناقشته لهذه الطوائف الدلائل الفطرية والعقلية والشرعية، وهذا قمة الإنصاف وإقامة الحجة والدليل. ذلك أن مسألة العلو مثلا هي من المسائل البدهية الفطرية التي حتى أغلب الكفار يقرون بها، ولهذا يروى على الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. وإن مما يحزن كل مسلم ملتزم بمنهج سلف هذه الأمة أنه يوجد الآن قطاعات وفئام وأمم من الأمم المسلمة، ومع هذا إما يدرسون وإما تعمى عليهم الأمور، بحيث أنه إذا سئل الواحد منهم أين الله يقول: لا أدري، وهذه طامة كبرى، أو يقول: في كل مكان، وهذه طامة كبرى وتكذيب لنصوص الكتاب والسنة. فالشيخ رحمه الله قال لما ضرب أو يريد أن يضرب أمثلة على ما ذكر في هذه القاعدة، أن هؤلاء القوم إذا وقفوا مع نصوص الشارع أول فهم يفهمونه هو تمثيلها بصفات المخلوقين، ثم ينتقلون إلى تأويل لا يقبله عقل ولا نقل، ويقولون على الله بلا علم في فعلهم هذا، ويصفون الله بنقيض الصفات التي أثبتها في كتابه سبحانه وتعالى. الآن ندخل مع الشيخ في ما ذكره من هذه الأمثلة. قال مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومغايرته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. لاحظ، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة ولا مداخلة. أولا، هذا تقعيد رائع من الشيخ رحمه الله. صفة العلوم يدركها العقل ولا ما يدركها؟ يدركها العقل. أن الإله الذي يسجد له ويدعى لا بد أن يكون فوق، حاشاه أن يكون في السفل. إذا لاحظ أن طريق العلم بالعلو، قال طريق العلم بالعلو العقل الموافق للسمع. لما جاء إلى صفة الاستواء قال طريق العلم بها إيش؟ السمع. ما معنى السمع؟ يعني الدليل الذي وصل إلينا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين ينفون صفة العلو وصفة الاستواء يقرر في كتبهم مثل كتاب العقائد النسبية اللي درس الأزهر وغيره، يقول لك الله له داخل العالم ولا خارجه. طيب الجر وينه؟ ما دام لا داخل العالم ولا خارجه، عندنا وين هو هذا الإله اللي تعبدونه؟ هنا سيكشف الشيخ رحمه الله لماذا اتجههم إلى عدم الإقرار بصفة الأسطورة. قال فيظن المتوهم، شوف سماه ايش؟ ترى بالتنمية عبارات دقيقة جدا جدا. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. فلو انخرقت السفينة وسقط المستوي عليها ولو عذرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عظم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. ثم يريد بزعمه، لاحظ الجملة الاعتراضية، إذا هذا الكلام وهذا التوهم اسمه ايش؟ زعم، والزعم أكذب على الحديث. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار. انتبهوا معي جزاكم الله خير، لأن الموضوع حساس جدا. لماذا أنكر منكر الاستواء صفة الاستواء؟ السبب في هذا أنهم فهموا من الاستواء مسألة الحاجة. الآن من يستوي منا على الكرسي؟ محتاج إلى الكرسي ولا محتاج إليه؟ ومن يستوي على الدابة؟ محتاج إليه أن تحمله ولا لا؟ قال فإذا قلنا أن الله مستوى على العرش أنت هو محتاج إليه، لأن حنو الله خبر اللي مستوي على الدابة الذي عثرت الدابة وش بيصير له؟ سيقع من عليه، والسفينة لو خرقت ستغرق. إذن لاحظ ما ذكر رحمه الله أنهم لا يفهمون من النصوص إلا ما يليق بالمخلوقين. إذا أدخلوا هذا المفهوم الزعم الكاذب على الله، طبعا هو يعرف أن هذا تشبيه لله بخلقه، هو أول لمحة يفهم هذا التمثيل، لازم يتخلص منه بسرعة، لازم ينتقل من التمثيل، من تمثيل الله بخلقه إلى منحة آخر وهو التأويل الباطل، فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار. طيب أولا أن هؤلاء لو أعطوا النصوص حقها من الدلالة مثل ما مر معنا في كلام الشيخ نحتاج إلى هذا الفساد في التفكير، لأن الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث كان الله ولم يكن شيء معه. ثم خلق مخلوقاته، خلق الأرض وخلق السماء، خلق العرش، خلق الكرسي، خلق كل ما سوى الله فهو مخلوق، فهو الغني بذاته قبل خلق هذه الأشياء. الأمر الآخر، من قال لك أن الاستواء نتيجة حاجة؟ الاستواء الذي نتيجة حاجة هذا استواء المخلوق الهزيل الضعيف، نعم هو محتاج للكرسي، محتاج للدابة، محتاج للسيارة، محتاج للسفينة، محتاج للطيارة، لكن الذي غني بذاته وكل خلقه محتاج إليه، كيف ينبغي أن يفهم أنه محتاج إلى شيء من هذه المعاني؟ يستدرج الشيخ في كلمة ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. يعني أنت ما بينت قضية الحاجة، فسواء كنت استوى أو استقر أو هذه كلها مزية على الله جل جلاله، ما دام فيها حاجة، ما دام فيها حاجة لما هذه مزية على الله سبحانه وتعالى، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء اللي هو استواء الله بجلال الله، فإثبات أحدهما ورد للآخر تحكم. يعني يقول أنت إذا يمت الحاجة من الأنفاض الثلاثة فهي من يتلي على كلها، وإن كانك نسيت وإن كانك فهمت من الاستواء لجلال الله والقعود والاستقرار قل بأمر ما تقول ذلك. هذا إذا ثبت أن كلمة القعود والاستقرار ورد بها نص صحيح، إذا ورد فيها نص صحيح فيجرى فيها ما يجرى في لفظ الاستواء على وجه اللائق بجلال الله. ثم يقول الشيخ وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استواءه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله. كيف أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة؟ ما يذكر الدليل؟ ها؟ الرحمن على العرش استوى. وكان قال وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. زد هذا الأمر إيضاحا يا شيخ الإسلام، وضح القضية التي التبست على هؤلاء الخلق. قال فلو قدر على وجه الفرض الممتنع، إذا هو سيجعل لك أنه يقول سأجري معكم على فهمكم وسأكثر شيء، لكن الفرض الممتنع غير متحقق. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه، هل سيسلم لنا لو قلنا أن الله مثل خلقه؟ يا إخوان لا، هم يقولون بأن الله ليس كمثل شيء. طيب قال فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه، تعالى الله عن ذلك، إيش بتكون النتيجة؟ لكان استواءه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقرا إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وظلام ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظل مظافر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمهم لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. أيها الإخوة، دليل العلم بالاستواء كما قلنا هو الوحي، ودليل العلم بالعلو العقل والفطرة والسمع. ناقش الشيخ المخالفين لنا الذين يهربون من إثبات الاستواء، لأنهم لا يفهمون من لفظ الاستواء إلا أنه من الاستواء المخلوقين، وبالتالي يركبون عليها لوازم باطل. شوف، ما بني على باطل فهو باطل. يقول الطيب، ما دام إنه إذا استوى معناته أنه محتاج إليه، والله غير محتاج، إذا أنا أنكر الاستواء. هي هذه القضية عندهم. قال الشيخ طيب، هل الله ذكر استواء يطلق عليه وعلى خلقه بحيث أن تركنا في عماء ما بين لنا، أم أنه أسند صفته إلى ذاته؟ وأنا وأنت أيها المخالف نتفق أن الصفة تتبع الموصوف وتدور معها وجودا وعدما، وأتفق أنا وأنت أن الله ليس كمثله شيء. كيف تسلم بالمقدمة الأولى ولا تسلم بالنتيجة؟ كيف تسلم بأن الله ليس كمثله شيء ولا تسلم بأن استواء تابع لذاته ليس كاستواء المخلوقين؟ لأن الصفة تدور مع الوصف وجودا وعدما.
أمر آخر، أنت ما فهمت من الاستواء للحاجة، طيب كيف يليق بك أن تتهم ربك بأنه محتاج؟ وأنت إذا سئلت من هو الغني قلت الله، كيف يكون الغني الذي خلق هذا الوجود كله يحتاج إلى شيء من خلقه؟ كيف مر هذا عليك؟ لأن الله تبارك وتعالى كل ما عداه مخلوق، العرش مخلوق، السماوات مخلوقة، الكرسي مخلوق، كل ما عدا الله مخلوق، هو الخالق سبحانه وتعالى، وكان الله يكون معه شيء سبحانه وتعالى، وهو الغني بذاته قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق وحين يبني الخلق، هو الغني بذاته تبارك وتعالى. فلا يجوز أصلا بحس أي مسلم أن يرد ولو واحد في عشرات الملايين مجرد الحاجة، هذا لا يجوز، لأن هذا نصب وتكذيب للإيمان بأنه الغني، وأن يكون ما عداه مخلوق وتكذيب لأنه ليس كمثله شيء، لأنه ليس كمثله شيء بذاته، ليس كمثله شيء بصفاته. حتى يأتي ابن تيمية رحمه الله بأدلة تفقه عيون الخصم وتجعله في موقف لا يمكن أن يعرض على شيء، يقول مع أن هذا الرد كان يكفي، أنت ما فهمت أيها المخالف لنا من الاستواء للحاجة، أنا سآتي لك بأمثلة من مخلوقات الله في خلقه، يكون العالي فوق النازل ولا يحتاج هذا العالي إلى النازل، ونحن قد سبق معنا المثل الأعلى وهو أن كل ما ثبت لمخلوق من الكمال لا يلحقه نقص، والخالق أولى به سبحانه وتعالى. قال فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد هل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجلب طين أو وجلب طين؟ يقول أنا أسألك الآن، الله بنى السماء بأيد الأيد القوة؟ قال نعم. قال طيب لما بناها أحتاج مثل أي باني في الخلق الذي يدري من المخلوقين يجيب له زنابيل ويجيب له طين ويجيب له كريك ويجيب له مسحاء ويجيب له فاس ويجيب له كذا، هذا الذي يدري من الخلق. هل تسلم بأن الله لما بنى السماء احتاج إلى هذه الأشياء من المخلوق الذي قال لا، الله بناها بقوة كما أراد، قاتل لنفس ولدكم سبحانه وتعالى. لماذا تلزم صفة الاستواء بالحاجة؟ ولما سألت عن خلق السماوات والأرض الذي قال لي أنه بناها بأيد الأرض بقوة لم يكن فيها حاجة. قال ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. ما هو قياس الأولى؟ فالحلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى. لو أن الإنسان الآن زعم أن السحاب، أولا يتفق كل العقلاء أن السحاب محمل بملايين الأطنان من الأمتار من الماء التي إذا نزلت من هذا السحاب تحولت إلى سيول جارفة، ولا حد يجادل في هذا؟ طيب هل رأينا الجبال وكل واحد منها شايل فوق ظهره كم سحابة لين يتخلص منها ويقول أي الله أنا أرميها؟ أبدا، هذا أمر نلحظه باستمرار. وأنت الآن تقلع بالطائرة وتخترق هذا السحاب وتطلع فوق السحاب تحتك، فهل أنت رأيت بعينك المجردة أن السحاب محتاج إلى الأرض أو الجبال لحمله؟ أبدا. الهواء طبقة الهواء المحيطة بالغلاف الأرضي هل احتاج الهواء للأرض أن تحمله؟ لا، أعظم من هذا كله هذه السماء التي يجزم كل عاقل أنه لا يوجد في الوجود فيما يعرفه الإنسان أو فيما هو من محيط مخترعات الإنسان وصناعة الإنسان، لا يوجد سقف بغير أعمدة إلا خلق الرحمن وهي السماء. فهذه السماء هل احتاجت إلى الأرض لحملها؟ كلا، بل إنكم تعلمون الآن في العلم الحديث ثبت أن ما الأرض إلا جرم صغير من أجرام من مخلوقات الله اللي تسبح في هذا الفضاء العجيب الغريب. من الذي أوجد هذا كله؟ ومن الذي خلق هذه السماء البديعة غير عمد فرولها؟ ومن الذي أجرى هذا السحاب المليان بالأطلال وبالسيول الجارفة التي أهلكت أمم؟ شوف الأخبار الأخيرة للشهرين الأخيرة، كم من السيول الجارفة، أين كانت هذه الأطنان وهذه السيول الجارفة؟ أين عقول الناس؟ هل احتاجت مئات هذه الأطنان هذه السيول الجارفة التي دمرت مدن بكاملها وبلدان بكاملها، هل احتاجت إلى الأرض أو إلى شيء من تحتها لحملها؟ لا والله. إذن فمن باب أولى أن هذا الرب الكريم لما ذكر أنه على عرش استوى، استواء يليق بجلاله وليس استواء بحاجة، تعالى الله تبارك وتعالى على أن يحتاج إلى شيء من خلقه، وإنما ذكر هذا ابتلاء وامتحان. هل يسلم الناس وينقادون لوحي الله ويؤمن بالغيب أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله: وكذلك قوله أأمنتم لمن في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تدور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا أن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. لا زال الشيخ رحمه الله يكشف حوار الفكر والعقائد المخالفة لمنهج السلف الأمة حرفي. هذا الذي دعتكم في دروس الماضية وقلت لكم أنه سيرد معنا أن من ظل في معنى حرفي زاغ في عقيدته. معنى حرفي لم يفهم منه الأشاعرة والماتريدية وغيرهم إلا الظرفية. فإذا قلت الطلاب في الفصل معنى أنه في مظروف الفصل، إذا قلت القلم في الجيب معنى هذا أن القلم في مظروف الجيب. قالوا فإذا قلنا إن الله في السماء معنى هذا أن الله يدي هنا، معنى هذا أن الله داخل وسط السماوات، وهذا محاسبا لم في ولا نقر بأن الله في السماء. كلم الشيخ طيب الآن تعالوا نشوف يعني ما وسع أفقكم من معاني حرفي إلا الظرفية. إن حرفي يرد بمعنى الظرفية ويرد بمعنى على. فتقول ويا عبد الرحمن جارب خصال قال في السطح، يعني إيش على السطح؟ أين الراعي جوابك من ذلك؟ قال في الجبل، يعني لما قال فرعون لا أصلي بلكم بجذوع النخل، يعني أجيب النخلة وأحفرها وأحولها زي النفق وأدخلكم في النخلة واحد واحد أعثرهم، هذا بهم السقيم، أم أربطكم على جذع النخلة؟ يجيب هذا يعطى جذع يربطها رب. لما قال الله سيروا في الأرض، يعني أول شيء جيبوا جرافات وأخرجوا هكذا وبعدين أغطسوا وسطها يقول سيروا في الأرض. إذن معنى سيروا في الأرض أي إيش؟ عليها. والرجل في الجبل أي على الجبل، الإبن في السطح أي عليه، لأصلبنكم في جذوع النخل أربطكم عليها. إذن كيف تفهم منه معنى ونسيت المعاني الأخرى؟ فحين قلنا إن الله في السماء فهمه الظرفية، أما نحن ففهمنا العلوم، فعلينا نقول إن الله في السماء أي في العلوم وليس في مظروفها، لأنه أيضا نسيان النصوص، كيف يمكن لشيء من المخلوقات يحيط به؟ وقد مر معنا حديث ما السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للرحمن إلا كخرجلة في أحدكم. كيف خرجلة تسع الذي لا يمكن أن يدرك، لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا يحيطون به؟ إذن هذا هو ضلالهم في حرف أنهم لم يفهموا منه إلا الظرفية، بينما هو يرد بمعنى على. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم، العرض اللي هو الصفة، وكون الوجه في المرأة. أنت لما تقول واحد يطالع في المرأة تقول وين وجه الطاشرة في المرأة؟ يعني أنا كسرت المرأة ودخلت وجه محمد القحطاني بعدين طالع أقول السلام عليكم، هذا يفهم أنا انعكاس، انعكاس. وكون الوجه في المرأة وكون الكلام في الورق، لما تقول أكتب في الورقة يعني إيش علينا؟ فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرفي مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا داخل الجنة، لأن مر معنا قبل قليل لا يلزم أن يكون العالم محتاجا إليه إلى الناظر، ولا يلزم من حرفي أن يكون بمعنى الظرفية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء اللي بقرأها الآن يبعد تخط، والسماء نراد به العلو، والسماء يراد به العلو. وبالمناسبة يا أخوان، في لغة العرب تطلق العرب على كل ما علاقة فهو سماء. فلو قدر أنك مثلا رايح لمدير الجامعة في الدور الرابع، وأنا أنا بصعد للسماء الرابعة، علشان هذا جائز لغة العرب، لكن المصطلح الشرعي حول. وإلا في لغة العرب ما علاك فهو سماء، والقرآن كان في لغة العرب. إذا السماء يراد بها العلو، حين نقول إذا قلنا أين الله، قلنا في السماء، أي ما معنى في السماء؟ أي في العلو. زال الإشكال ولا ما زال الإشكال؟ لكن المخالفين لنا إذا سمعوك تقول في السماء يقول أجل هو في مظروفة، كيف تحيطنا، كيف دخل فيها، إلى آخر هذه المعاني الهزيلة التي لا يفهمها إلا سقيم الحس، سقيم اللغة، سقيم العقيدة. قال: والسماء يراد به العلوم سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني ارم حبل إلى جهة العلو. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إيش في السماء اللي نزل منها الماء الطهور؟ السحاب. أحسنت، ما هي السماء الحقيقية اللي بينه وبينها مسيرة 5000 سنة؟ بدليل كما قلنا لك الآن تقرع بالطائرة وتخترق السعب وتشوف الأمطار تحتك وانت فوق ما عندك مطر. فسمى الله السحاب الذي فوق سماء سماء ولا ما سماء سماء؟ إذا يراد بالسماء العلو ولا ما يراد به العلو؟ والآية فلينبذي سبب إلى السماء، خذ حبل وارمى إلى فوق، يعني إلى إيش؟ إلى العلو. إذن ما علاك فهو سماء. إذن معنى أن الله في السماء أي في العلو. فهم هذا المعنى يا أخوان ولا ما فهم؟ قال: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو. إذا معنى أنه في السماء إيش؟ في العلو، وأنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله، قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. إيش الأجسام المخلوقة اللي فوق؟ اللي السماء الأولى أو الثانية أو الأولى، الأجسام كلها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها. إذن الله لما نقول أين هو نقول في السماء، أي في العلو فوق كل المخلوقات سبحانه وتعالى. فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا من؟ إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود المخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال تسيروا في الأرض، وكما قال تسيروا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي الصفح، وإن كان على أعلى شيء فيه. إذن خلاصة ما وصل إليه الشيخ رحمه الله أن من ظلوا في إثبات العلو والاستواء إنما دخل عليهم من الفهم السقيم ومن الجهل بلغة القرآن التي أتت من عند الله تبارك وتعالى، ذلك أنهم الذي يفهمون من الاستواء إلا الحادث، فطبقوا ما يليق بالمخلوق على ما يليق بالخالق والله منزه عن ذلك، ثم فهموا من كلمة أو من حرف في أنها الظرفية، ونسوا الأمثلة التي يطبق عليها كل عاقل قبل ما نستشهد عليهم بالنصوص أن في يراد بها الظرفية ويراد بها على، وهذه الأمثلة فلان في الجبل، فلان الكلام في الورق، سيروا في الأرض، وهكذا يراد بها. فخلص الشيخ من شرح هذا الأمر إلى أن جهل هؤلاء الناس سواء بلغة القرآن أو بما دلت عليه الفطرة السليمة هو سبب ضلالهم، ففهموا في جانب الله ما يليق بالمخلوق، وعطروا النصوص والأفهام التي تفهم من النصوص الشرعية فيما يليق بجلال الله، وقالوا على الله هذا الأمر بلا علم، لأنك لو سألتم ما هو دليلكم، هل الله قال لخلقه أو نبيه قال لعباده يا عبادي إذا قرأتم في السماء فمعناها كذا وكذا، وإذا قرأتم الرحمن على العرش استوى فمعناها استولى، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل جاء أحد، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يمر الله وأهلك دونه، هل يقل أن يقال بهذا النبي الكريم ما يقول مثل بعض الأفاكين الذي كان في يوم من الأيام مدرس في جامعة المقرى ويقول إن الرسول لما قال للجارية أين الله كان يقصد يجاملها ويأخذها على قدر عقلها. الحديث يعني هذه جرأة عجيبة يا أخوان، هذه جرأة عجيبة وخطيرة جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جامل ولا هادل طواغيت وطواغيت قريش الذين أرهبوا الدنيا، وإن كان الجارية معرفة لكن لك لا أخبر ولا قول. أي اتهام اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يكون هذا هو الاتهام؟ وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الحق قال أين الله، فتكلمت وأشارت قالت في السماء، ما أرادها في السماء، قال الله فوق، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا رد على الذين يقولون أن دراسة العقائد ليست مهمة، وبعض من ينتسب أحيانا المسلمين يقول أن دراسة العقائد تفرق المسلمين، هل هذا إلا ضلال محض؟ ها أنتم ترون أيها الأحبة الجهل الفارح في حرف واحد من حروف الجر، حرف واحد من حروف الجر، ويسأل الله الإنسان الثبات على الحق. ترى ضر في هذه القضية أقوام وشخصيات لها وزن كبير في تاريخ المسلمين. إذا استعرضت مثلا أساطير المذهب الأشعري وجدت أسماء كبيرة جدا، الجويني والرازي وغيرهم 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 والنسبي، سبحان الله كيف يغيب عنكم أن معنى حرفي فقط لا يراد من الظرفية ونسيت أنه بمعنى على؟ فيسأل الله الإنسان الثبات. وهذا أيضا يعطي دلائل واضحة على أن معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الحق الموافق للفطرة وللعقل والشرع. بل إن أي إنسان ينكر صفة العلو يقال له أنت لماذا إذا دعوت الله رفعت أيديك إلى جهة العلو إلى جهة السماء؟ إذا قلت لا تقرب العلو لأنه ما تدرس كذا وتشير بكفيك للأرض اللهم اغفر لي أول جوانب اللهم اغفر. فرد علي واحد من المرات أشك هذا سوء أدب قلت نعم والله قلة أدب هذه قلة أدب الذي يفعل هذا لكن أقل أكثر منه قلة أدب وحياة الذي يرفع يده للسماء ثم يدعو ربه لا يقر له بأنه سبحانه وتعالى في السماء كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. وإذا كانت جارية راعية غنم طفلة طفلة من طفولتها ضيعت الغنم فضربها سيدها رضي الله عنه كفا على وأدبها على طبيعة الغنم ثم أنبه ضميرة فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أريد أعتقها فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم السؤالين قال أعتقها فإنها مؤمنة حكم لها بالإيمان صلى الله عليه وسلم. يكون من يحمل الشهادة أو الدكتوراه أو غيره من أي قسم من الأقسام تمتثل العلوم الشرعية وهو لا يعرف من دينه ولا عن ربه ما تعرف جارية فرع غنم إذا لا بورك في هذا العلم. إذا طرعت الغنم الطفلة تعرف أين ربها وهذا الذي صاحب العلم أو صاحب المنصب أو صاحب الشهادة لا يعرف أين ربه بل إذا سئل قال لا أدري أو قال في كل مكان. هذا هو الزيغ والضلال. ولهذا يشكر للجويني رحمه الله يوم أمن الله عليه بالهجارة في آخر حياته مع أنه اعتبر الرجل الثاني في المذهب الأشعري فهدم المذهب الذي جلس يدرسه وصار طلابه في أنحاء العالم هدم في رسالة لا تتجاوز 8 صفحات من يقرأها يجد أنها حرية أن يقال فيها تكتب بماء الذهب سماها النصيحة في صفات الرب. هدم المذهب الذي كان أسطورته وعلامته في يوم الأيام هدم في 8 صفحات وبين أننا كنا على زيغ وعلى ضلال وأننا يجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأن ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة المسلمين الذين أثبتوا لله الصفات هذا هو الحق الذي لا يجوز المحيص عنه. إلى هنا نقف على نهاية القاعدة الرابعة وأذكر لقاؤنا إن شاء الله في الدرس 16 يوم 13 شوال إن شاء الله بتوقيت أو بتقويم أم القرى. إلى هنا نكتفي بهذا القدر ويكون درسنا القادم إن شاء الله في القاعدة 5 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشوف اللي كان أحد أسئلة وعندك صالح أسئلة على الجهاز في أسئلة هات الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
هذا سؤال يقول هل يجوز للكفار في بلاد الغرب أن يلمسوا تفسير القرآن باللغة الأجنبية للاستفسار عن الإسلام؟
هذا بسم الله الذي يظهر لي نعم لأنه لا يمسك مصحف وإنما إذا مسك كتاب يشرح معاني الإسلام ومبادئ الإسلام ومعاني القرآن لأنكم تعلمون الترجمة الحرفية محرمة وإنما الترجمة للمعاني فإذا علمت هذه المعاني على الكافر اللي يقرأها بنية أنه يقتل عن يدخل في الإسلام فليس في هذا بأس إن شاء الله. أما المصحف فلا المصحف لا يجوز للكافر أن يقربه لأنه نجس ولا يجوز له أن يمس كتاب الله. نعم
وهذا السؤال نقول أنا طالب في كلية المعلمين وكانت عندنا محاضرة عن أصول التربية العامة وقال الدكتور كلام لا أعلم صحته يقول أن اللغة لو لم توجد لكان الإنسان كالحيوان ليس له أي فائدة ما أدري صحة هذا الكلام.
يا الله تبارك وتعالى امتنا واعتبرها نعمة كبرى على أبينا آدم عليه السلام لما قال له علم آدم الأسماء كلها. فإذا كان مراد الأستاذ هذا الكلام فمراده صحيح. الله تبارك وتعالى ميز الإنسان بميزات منها اللغة، فالله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء أسماء كل شيء، وميز الله الإنسان بالعقل، ولكن هذا التمييز باللغة وبالعقل لم يترك، وبالحواس لم يترك وحده، لم يترك لهذا. شوف، أعطاه العقل وأعطاه الحواس وأعطاه اللغة والبيان، ومع هذا لم يترك، وهذا من فضله تبارك وتعالى، بل أرسل له الرسل وأنزل له الكتب وأقام عليه الحجة. نعم. غير. يظهر هناك أسئلة خارج الدرس، إلى هنا نكتفي ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.